الحمد لله رب العالمين. هنا صاحب العروة قدس الله نفسه ذكر المفصل الثالث وهو الجماع، وقلنا أن الجماع هو الوقت ولو بدون إنزال، وهذا حكم لا خلاف فيه بين المسلمين، دلت عليه الآية القرآنية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، معنى أنه نهار الصيام ما رفث وهو إدخال وهو جماع، بالليل رفث أحل لكم، أما في النهار ما رفث. طيب، الرفث هو الإدخال والإفضاء. وكذلك الرواية الصحيحة قالت الجماع مفطر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع: الأكل والشرب والالتماس والنساء. اجتناب النساء يعني اجتناب وطئها. طيب، وكذلك صحيحة سعيد القماط، أبي سعيد القماط الذي يقول هو رجل أجنب في الليل ثم نام حتى طلع، قال لا شيء عليه لأن جنابته كانت في وقت حلال. هاي الجنابة كانت في وقت حلال، إذن أكو جنابة في وقت حلال وأكو جنابة في وقت حرام. الجنابة في وقت حلال في الليل، فلم يمر عليه الفجر وهو متعمد على البقاء في الجنابة نائم، أما الجنابة في النهار محرمة، وهي معنى الجنابة ما المراد منها الجنابة في هذا الحديث؟ استمناء؟ لا، لأن الاستمناء كله محرم، ما بي قسم محلل ومحرم. احتلام؟ لا، الاحتلام كله محلل. إذن بقي الجماع والمداعبة فيخرج المني. احنا كلامنا مو خروج المني، كلامنا في الجماع لإدخال. إذن هذا الإدخال مرة حلال في الليل مرة حرام في النهار، فالإدخال هاي الرواية تقول الإدخال مفطر. طيب، إذن المراد من الجنابة الجماع. لماذا يتحقق الجماع؟ هل يتحقق الجماع في إدخال العضو في قبل المرأة فقط وهو القدر المتيقن، أو لا إدخال العضو حتى في دبر المرأة؟ سمع لنا، إدخال العضو في دبر حلال حرام هاي مسألة أخرى، كلامنا تتحقق الجنابة أو لا، يتحقق الجماع أو لا الذي منعت منه الآية، يتحقق الرفث أو لا. سأل إدخال في دبر المرأة حلال حرام؟ رأي مطلب ثاني. هنا الكلام أنه إذا أدخل الرجل آلته في دبرها هل حصل جماع؟ هل حصل رفث منهي عنه أو لا؟ هنا نقول عندنا قسمان من الروايات. قسم من الروايات تقول الجماع هو الإدخال في القبل. أمس كلمنا كلام اليوم نريد نتراجع عنه. الإدخال والجماع والرفث هو الإدخال في القبل، بعض الروايات هكذا تقول، وبعض الروايات مطلقة للإدخال سواء كان قبلا أو دبرا. الرواية التي تخصص الجماع بالإدخال في القبل هذه الرواية التي صحيحة ابن مزيح التي قلنا بالأمس أنها مطلقة، اليوم نقول لا هاي مو مطلقة، هاي مختصة بالإدخال في القبل يكون جماع. سألت الإمام الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفجر فلا ينزلان، انزال ماكو، لا الرجل ينزل المني ولا المرأة تنزل الماء، متى يجب الغسل؟ قال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. هاي الرواية باب ستة من غسل الجنابة الحديث الثاني. هذه الرواية بالأمس قلنا مطلقة لأننا فسرنا الختان بالفرج، واليوم نتراجع. الختان هو موضع القطع من ذكر الرجل، وهو موضع القطع من فرج المرأة. ختان الرجل عندنا وختان المرأة كلاهما مستحب، لعل ختان الرجل واجب، ختان الرجل هذا واضح قطع المقدار من الذكر الذي يكون فوق الحشفة، أما ختان المرأة فهو مستحب وهو قطع البضر الذي يكون خارجا عن الفرج لأجل أن لا يحتك في الثياب فتثار الشهوة. هذا كان مستحبا وكان يعمل في بعض البلدان، والآن انتفت هذه العادة. إذن الختان يطلق على موضع القطع من الذكر ويطلق على موضع القطع من الفرج، وهنا أطلق على موضع القطع من الذكر وموضع القطع من الفرج الذي هو مستحب، ويسمى بخفض الجواري، واندرست سنته. إذن المراد من التقاء الختانين هو تقابل موضع قطعيهما، قطع الذكر وقطع شيء من فرج المرأة، فيختص بالوقف القبول. هذا فمتى يجب الغسل؟ قال إذا التقى الختانان، يعني مختص بالمواقعة في القبول. إذا التقى الختانان، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة وهو القبول. إذن هذه مختصة في أن الغسل يجب إذا دخل عضو الرجل في قبل المرأة. طيب، لكن هناك روايات مطلقة تشمل الوطأة في القبل والدبر، كل سميه جماع، كل سميه رفث، كل سميه إدخال، كل سميه وطأ. هاي صحيح عن محمد: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع منها اجتناب النساء. متى يصدق اجتناب النساء؟ إذا ترك الوطأ في القبل والدبر، أما إذا وطأ دبرا يقال اجتنب النساء. إذا لا يقال اجتنب النساء، مشكوك، خليه مشكوك، نقبل بهذا المطلب. إذا كان يطأ في النهار في الدبر اجتنب النساء، ما نقدر نقول اجتنب النساء أو مشكوك، يعني ما نقدر نقول اجتنب هالمقدار، شك، ما نقدر نقول اجتنب، مشكوك. طيب أقول لك واحدة نعم، الآن هل هذا اجتنب؟ تقول شك، يعني ما عندنا قطع بأنه اجتنب، كافي هالمقدار، كافي. طيب بعض يقول لا، لم يصدق الاجتناب، إذا تدل على مفطرية كل وطء سواء كان قبلا أو دبرا، يعني ما اجتنب النساء، وبعض يقول شك عندنا. طيب تعال إلى الآية القرآنية: وإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. هاي هنا الملامسة، ما المراد منها؟ هاي الملامسة كناية عن الوط. طيب الوط ماذا؟ خصص في القبول؟ لا، مطلق. هو كان يقول أو لامستم النساء قبلا، يتمكن أن يقيد أو لا؟ يتمكن أن يقيد، وهو في مقام البيان ولم يقيد. إذا الملامسة كناية عن الوضع، فراد يقول الوضع قبلا. إذا لم يكن إدخال مفروض ما أكون إدخال. لا انتبه، أليس المولى في مقام البيان هنا قاعد يبين وجوب الوضوء
أو الغسل أو الوضوء،
فهو في مقام البيان. لا في مقام البيان هنا جاء بكلمة الملامس. الملامسة لها صورتين: ملامسة للقبل، ملامسة للدبر. صحيح، كناية عن الوضع. هذه كناية عن الوضع. صحيح، ملامسة كناية عن الوضع. يتمكن أن يقيد بأن الملامسة في القبر هي التي مضرة وتوجب الغسل، يتمكن أو لا؟ نعم. لماذا لم يقيد؟ جو الإطلاق شنو؟ نعم، يتمكن أن يقيد، يقول إن لامسوهم قولا يقدر يتمكن يقيد. نعم يتمكن. لماذا لم يقيد؟ كناية. نعم، فالكناء هذه كناية، انتبه، هذه كناية عن الوضع. صحيح، كناية عن الوضع. يتمكن أن هذه الكناية يقيدها؟ نعم. ليش ما قيد؟ إذن إطلاق كناية عن الوقت، يعني عرفنا أن الشارع يكني عن الوقت بالملابسة. طيب هذا الوقت الذي مكنى عنه بالوقت يقدر يقيده أو لا؟ نعم. لماذا لم يقيد؟ إذن إطلاق وقت إدخال. وكذلك آية، انتبه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب ثم يقول: ثم أتم الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. لا، الوطء في الدبر مباشرة أو لا؟ مشكوك. إذن ما نقدر نقول الوطء ليس مباشرة، خليه مشكوك، هذا يفيدنا. بعضهم يقول لا، الوطء في الدبر مباشرة، قاعد يباشرها، قاعد يطع.
هذا مباشرة، هذا إدخال، هذا ملامسة. طيب هذه عوفة. إذن الرفث هنا هو الإدخال، والمباشرة المنهي عنها تشمل المباشرة في القبل والدبر. فإذا قلنا في القبل مباشرة في الدبر مشكوك أم خليه، إذن الرفث هنا هو إدخال في القبل أو الدبر، إدخال إفضاء. طيب الآن أكو عندنا قلنا في باب 22 أكو روايتين تقول يجب الغسل في الإدخال في القبل، أما في الدبر ما يجب، لكن هاي ما حد عامل بيها بالإضافة إلى ضعفها أنها مقطوعات ومرفوعات. إذن هذه ليست حجة، لا تقول إذا عندنا إطلاق في الرواية في الآيات القرآنية والروايات، إذا عندنا إطلاق تقيد هاي الروايات، روايتين التي ذكرهما الشيخ الطوسي، روايتان ذكرهما الشيخ أن الإدخال في الدبر ليس فيه غسل ولا يفطر، هذه لم يعمل بها أحد، هو الشيخ الطوسي الذي رواها قال لم يعمل بها أحد، إذا هذه لا تكون مقيدة للإطلاقات. لا أحد المأتيين غير الروايات التي تقول في الدبر لا غسل، هاي أحد المأتيين تؤيد أقعدنا سيدنا أقعدنا روايتين هذه الآن أقلالكم إياها تؤيد من يقول بأن الإدخال في الدبر لا يبطل الصوم وليس عليه غسل، وهاي لم يعمل بها أحد. أما رواية أنه أحد المأتيين هاي تفيد أن الإدخال في الدبر مضر في الصوم ويجب الغسل، هاي أحد المأتيين، هاي ضعيفة. هذه لم يعمل بها أحد، هو يقول لم يعمل، سقطت عن الحجية، هم ضعيفات لم يعمل بها أحد، هاي سقطت عن الحجية، لا يمكن أن يقيد المطلقة. انتبه اول رواها الشيخ الطوسي مو صدوق، انتبه الروايتان اقلالكم اياها عن الامام الصادق، الاولى عن الامام الصادق اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فقط عليه الغسل، ذكرت اذا ما ذكرت المفعول. اي رواية؟ الرواية الثانية عن بعض الكوفيين تقول رفعه الى الامام الصادق، فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل، نظر إلى المفعول ولم ينظر إلى الفاعل، هاتان الروايتان. نص الشيخ الطوسي الذي رواهما مو غيره على عدم العمل بها من قبل أصحابنا، ولم يتعرض لم تتعرض الرواية الأولى للمفعول ولم تتعرض الرواية الثانية للفاعل. إذن الشيخ الطوسي الذي رواهم هو يقول ما حد يعمل، ما حد عامل بها، وكلاهما مقطوعتان، إذن هذه غير حجة. إذا عندنا إطلاق بعد ما نقدر نقيده، نقول الوطء في الدبر ليس فيه غسل لا يضر صوم، ما نقدر نقيده، يعني هي مو حجة. نعم عندنا رواية تقول في الوطء في الدبر غسل ويضر بالصوم، وهي رواية حفص ابن سوقة لكنه ضعيفة عمن أخبره، قال سألت الصادق عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل، خلص إذا أحد المأتيين فيه الغسل إذا هذا وضع والوضع يوجب الغسل إذا يضل الصوم، لكنها ضعيفة بجهالة من أخبره. نحن نقول يكفينا إطلاقات الآيات القرآنية في الملامسة والمباشرة والرفة في انطباقها المطلق، أحل لكم ليلة الرفة إدخال هو يقدر يقيد، ولا تباشروهن، ما قال لا تباشروهن قبلا، لا تباشر مباشرة، مباشرة تصدق في القبل والدبر، الملامسة كناية عن الوضع والوضع ينطبق على القبول والدبر، هذا وضع خارجي حقيقي. يكفينا الإطلاقات التي تقول بأن الوضع مضر، الملامسة مضرة في مضرة
المباشرة مضرة لا تباشر النهي. طيب أما الإجماع الذي دعاه الشيخ الطوسي، أكو إجماع دعاه الشيخ الطوسي على أن أن الوضع يشمل القبل والدبر، هذا إجماع، لكن هذا الإجماع نقول لعله مدركي ناظر إلى الآيات المطلقة أو ناظر إلى الروايات المطلقة، أنه هذا إذا وطأ في الدبر ما اجتنب النساء، ما اجتنب النساء، فلعل هذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي ناظر إلى هذه المطلقات فيكون مدركيا، إذا ما ناظر إلى هذه المدركات فيكون الإجماع أيضا مؤيدا لهذا القول. طيب. سيد المرتضى السيد المرتضى إجماعا الذي يدعيه في وطء الغلام دبرا، احنا كلامنا في وطء المرأة قبلا ودبرا، هذا إجماع ادعاه الشيخ الطوسي. الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في موردنا هنا كلامنا أن الوطء هل يتحقق في القبل والدبر من المرأة، من المرأة، هذا إجماع ادعاء الشيخ الطوسي على أنه هذا مضر وهذا مضر ومبطل للصوم. الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى سوف يأتي في وطء الغلام دبرا، هذا غير ذاك الإجماع، انتبه، بلي بلي، هذا غير ذاك الإجماع. إجماعان، الشيخ الطوسي ادعى الإجماع في مورد الوطء دبرا دبر المرأة، هذا الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في وطء الغلام. الآن نأتي، إذن هاي المسألة إحنا نعتبرها مفروغ عنها، أن الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها مضر بالصوم يوجب الغسل لإطلاق الآيات القرآنية والروايات، بل ما عندنا رواية مصرحة ومخصصة أن الوطء في الدبر يضر ويوجب الغسل والإفطار إلا الرواية الضعيفة، لكن يكفينا المطلقات، آيات قرآنية مطلقة وروايات مطلقة، يكفينا الإطلاق. طبعا من يشك بالإطلاق بعد ما نقدر الناس يشك، احنا نقول الإطلاق موجود، يتمكن أن يقيم في مقام البيان، يتمكن أن يقيم في الوطء في القبل ولم يقيم، هذا إطلاق. الآن العلاج في دبر الغلام، هاي مسألة أخرى، العلاج في دبر الغلام فهو حرام قطعا، لكن الكلام في مبطلية للصوم، العلاج في دبر الغلام المحرم قطعا هل مبطل للصوم او لا؟ هنا نقول الآية القرآنية قاصرة عن الدلالة على بطلان من وطع غلاما في دبره، صوم ما يبطل وان كان الفعل حراما، من الغيبة حرام لكن لا مبطل للصوم، سرقة حرام مو مبطل للصوم، القتل حرام ما مبطل للصوم، وهنا نهمته الوطء وطء الغلام في دبره حرام لكن مو مبطل للصوم. الآية القرآنية قاصرة عن البطلان، لماذا؟ لأن الآية القرآنية تقول ولا تباشروهن وأنتم عاتبون، تباشرون المن الضمير إلى النساء، فما تشمل النهي عن وطء الغلام، لا تباشر يعني هذا يبطل الصوم، فالضمير راجع إلى النساء ولا يشمل غيرهن، وكذلك صحيح عن محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، الأكل والشرب والالتباس والنساء، والنساء ما يشمل الصبيان، نساء. الآن اطلبوا هنا هذه إذن الآية القرآنية، لكن مع هذا المشهور ايش قال؟ قال وطء الغلام في دبره بالإضافة إلى حرمته القطعية يبطل فيه الصوم، يبطل فيه، ليش يبطل فيه الصوم المشهور؟ يقول لأن هذا بيه غسل، أكو أدلة أنه هذا بيه غسل، إذا بيه غسل يعني مضر بالصوم. صاحب الشرايع تردد في البطلان، صاحب الشرايع قال احنا مترددين بطلان، نعلق الحكم وهو البطلان على كون هذا الوقت في دبر الغلام يوجب جنابة وغسلا، اذا عندنا دليل ان الوقت في دبر الغلام يوجب جنابة وغسلا يكون مبطل للصوم، ما عندنا دليل على انه يوجب جنابة وغسلا ماكو عندنا دليل على بطلانه للصوم وان كان حراما. طيب هذا الميزان مع صاحب الشرائع مهم، يقول عندك دليل ان وطء الغلام يوجب غسلا
فهو جنابة إيش؟ يصير مبطل للصوم. ما عندك دليل مو مبطل، كنا نروح ندور على دليل أن هذا بطل الغلام يوجب غسلا أو لا، جنابة أو مو جنابة. المشهور قال بدي في غسل، شنو الدليل؟ شنو الدليل أن هذا بطل الغلام في دوري يوجب غسلا وهذا جنابة؟ سيد الخوي يخالف المشهور، يقول ماكو دليل على وجوب الغسل في وطئ الغلام. سيد الخوي من دون إنزال، كلامنا هذا الوطء الجماع بدون إنزال، لأن الآية سيد الخوي يقول الآية تختص بإدخال مقدار الحشفة في المرأة، إذا قبلا دبرا مطلقة أخرى، لكن في المرأة الدليل مختص بإدخال مقدار من الحشبة أو إدخال آلة الذكر في المرأة قبلا أو دبلا أفرض مطلق. سيد الخوي يقول ما عندنا دليل على أن وطأ الغلام في دبري يوجب غسلا ويوجب جنابة. مشهور يقول لا عندنا دليل. هنا اجى اجماع السيد المرتضى، هنا اجماع السيد المرتضى بعدم الفرق بين وجوب الغسل بوطء المرأة ووطء الغلام، هذا اجماع السيد المرتضى، عدم بعدم الفرق بين وجوب الغسل بوطء المرأة ووطء الغلام، هنا دعا. اما ذلك الاجماع على عدم الفرق بين وطء المرأة في القبل والدبر ذاك مال الشيخ الطوسي، هذا ما عدم الفرق بين وطء المرأة ووطء الغلام، هذا إجماع آخر غير ذاك الإجماع. طيب الآن دليل المشهور، خلينا نشوف الدليل المشهور، هل هذا العمل بالإضافة إلى حمته يوجب غسلا يوجب جنابة؟ إذا هو مفطر، الميزان الذي ذكره صاحب الشرايع. نقول نعم، المشهور هكذا يقول، يقول روى الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، السند صحيح بين الصدوق وبين عبيد الله بن علي الحلبي، السند صحيح. عبيد الله بن علي الحلبي هو كبير بني شعبة، له كتاب عرضه على الإمام الصادق، الإمام الصادق حينما نظر إلى كتاب عبيد الله بن علي الحلبي قال أترى لهؤلاء مثل هذا، مثل هذا يعني قاعد يمدح الكتاب، أترى لهؤلاء يشير إلى أهل السنة، أترى لهؤلاء مثل هذا؟ إذن هذا عبيد الله بن علي الحلبي معتبر، الإمام قاعد يمدح كتابه، ما في الكتاب يعني معتبر، أترى لهؤلاء مثل هذا؟ وهو كبير بني شعبة، وثاق به هذا كلام الإمام، ألا يدل على وثاقته واعتباره أو يدل على حسن كتابه؟ فهو ممدوح بمدح لم يصل إلى حد الوثاقة، على كل ممدوح من قبل الإمام. طيب قال سئل الصادق عن الرجل يصيب المرأة، شوف الرواية أول مرة في المرأة، فلا ينزل عليه غسلون، قال كان علي يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هاي في القبل العضو الرجل في القبل. قال وكان علي يقول كيف، شوفوا هاي كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، اذا واحد في المرأة اجنبية كيف لا يجب الغسل والحد يجب فيه، جعل ملازمة بين الحد والغسل. هاي الجملة الأخيرة ما علينا من الأولى، الأولى في المرأة، مرأة طوال جامعة إذا التقى الختان أنا عايز القبل، لكن هنا أضاف شيئا كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، طلع هاي الجملة من المورد، موردة في مواقعة المرأة، طلعها، جعل ملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل. جيد ارجع الى المولد مالتنا في وضع الغلام في دبري اصل حد 100% حرام قطعا حده القسط، اذا يجب فيه الغسل. الطمول الان ياتي، الان ياتي الكلام، ياتي البهيمة عن نفس الكلام، الطمول الان ياتي الكلام في البيت، الان في وضع الغلام هذه الرواية المعتبرة جعلت ملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل،
والحج واجب هنا في وطء الغلام 100% للروايات الكثيرة، إذن يجب الغسل، هذا الدليل المشهور. طيب الرواية الثانية صحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، هذا حماد بن عيسى الثقة، عن ربعي بن عبد الله وهو ثقة، عن سرارة عن الإمام الباقر قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل، ولا يخالطها يعني إدخال لكن إنزال موت، ما تقولون ما تقولون؟ فقال الأنصار الماء من الماء، يعني هذا ما أنزل، إذا ما تغسل ما أنزل، يخالطها أدخل الآلة في فلكها ولكن ما أنزل، الماء من الماء يعني ما تغسل، يعني ما كنا أنزل ما. وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل التقاطه ولو بدون إنزال، إذا يجب الغسل ختانان. طيب. فقال عمر لعلي ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام، شوفوا الإمام خرج عن المورد، المورد هذا شنو؟ رجل يأتي أهله، خرج عن المورد، قال أتوجبون عليه الحد يعني إذا واقع زنا والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء، يعني كل ما كان فيه حد ورجم فيه غسل استنكار، أتوجبون عليه الحد والراجم إذا جاء بهذا العمل حراما ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ ثم قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، التقى الختانان مو في موردنا، الرجل يأتي أهله في موردنا، موردنا هذا، أتوجبون عليه الحد والراجم ولا توجبون عليه صاع من الماء؟ تعال موردنا، في موردنا في وطء الغلام يوجب حد وهو قتل، يوجب حد، إذن يجب عليه صاع من ماء وهو الغسل، وجب الغسل، إذا وجب الغسل إذن الفعل مفطر، هذا دليل المشهور. الروايتان المعتبرتان الثانية 100% صحيحة والأولى حسنة أو صحيحة، تقول بالملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل، فإذا وجب الغسل إذن فعل مفطر، هذا دليل المشهور. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعترف بالملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل في الرجل والمرأة، يعترف بها، يقول بلي أكو ملازمة لكن في الرجل والمرأة إذا حصل إدخال، بينما عنوان الرجل والمرأة موجود في سؤال السائل، سؤال السائل مو حجة، إحنا نأخذ جواب الإمام حجة، جواب مطلق لا صحيح، لكن لا السؤال لا يقيد الجواب، الجواب إذا مطلق السؤال ما يقيده، السؤال في كلام السائل، إحنا كلام الإمام حجة، كلام مطلق، كلام مطلق لا يتقيد الجواب المطلق بالسؤال. السيد الخوي يعترف بالملازمة لكن يقول إذا حصل بين الرجل والمرأة إدخال فإذا وجب الحد يجب الغسل، يعترف بالملازمة لكن هاي الملازمة يقول مخصوصة بالرجل والمرأة، بينما الرجل والمرأة موجود في سؤال السائل لا في جواب الإمام، والحجة هو جواب الإمام المطلق الذي يوجد ملازمة بين الحد من العمل الجنسي الإدخالي والغسل، هاي الملازمة حد من العمل الإدخالي الجنسي وبين الغسل مطلقة، رجل ومرأة أو لا أو رجل مع صبي مطلقة، فالملازمة نراها في هاتين الروايتين أوسع مما اعترف بها السيد الخوئي، ولكن هاي الملازمة أيضا ليست بين كل حد وإن لم يكن إدخال جنسي، مو أنه إذا وجب الحد في شرب الخمر إذن أكو غسل، لا الملازمة إحنا نقول مخصوصة لكن ليس بالحد الذي حدده السيد الخوئي بين رجل والمرأة، وإنما في كل إدخال جنسي ففيه حد إذن فيه غسل، ولا نقول في كل حد أكو غسل، لا الحد الذي هو تابع للإدخال الجنسي ففيه الغسل. أيضا عندنا صحيحة ابن بزيع أيضا تدل على أن الإدخال في فرج الصبي في دبر الصليب مفطر. انتبه. صحيح ابن مزيع قال سألت الرضا عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفجر فلا ينزلان. هذه بلي هذه صحيحة التي نحن ذكرناها هنا، هاي فيها إشكال، يعني ذكرناها هنا بناء على أن المراد من الختان هو الفرج، لما إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أو وجب الكذا، هاي إذا كان المراد من الختان هو الفرج فالفرج مطلق قبل أو دبر. أما نحن أبطلنا هذه الرواية ورجعنا فيها اليوم، المراد من الختان هو موضع الختان من ذكر الرجل ومن فرج المرأة، فيكون عبارة عن إدخال آلة في قبل المرأة، فهذه الرواية لا نستدل بها وتسقط عن الاستدلال. طيب عندنا أيضا روايات أخرى تدل على وجوب الغسل في وطء الغلام، وهي بلي صحيحة محمد السلم سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم، إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر. هاي الرواية في باب ستة من الجنابة حديث الأول، فهاي مطلقة إذا أدخله، إذا أدخله فقد وجب الغسل ووجب المهر إلى مرأة ووجب الرجم وأدخله. صحيح السؤال عن من متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله، الجواب مطلق إدخال الآلة، إدخال الآلة في فرج في دبر، دبر مرأة دبر غلام إذا أدخله، أي مطلقة صحيح، لكن وجب الغسل ذاك قتل المورج. صحيح، خلي هاي الرواية. حسنة الحضرمي، هاي الرواية نقرأها وننتهي. روى هذا الحضرمي روى في كامل الزيارة وتفسير القمي وهو ممدوح، إذا ما نقبل التوثيقات العامة التي ذكرت سيدخوة إلا أنه ممدوح بمدح لا يصل إلى الوثاقة، فالرواية حسنة. هذا أبو بكر الحضرمي اسمه عبد الله بن محمد الحضرمي عن الإمام الصادق قال قال الرسول من جامع غلاما، انتبه إلى هذه الرواية فيها ظرافة ودقة، من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. هذه الرواية في باب 17 من النكاح المحرم الحديث الأول. إذن جنابة الواطئ للغلام أأكد من غيرها، الذي يطأ المرأة حلالا حراما يجب عليه الغسل في الدنيا، هذا يقول هذا ما يجي يوم القيامة مجنب، إذن في الدنيا هم مجنب، لكن في الدنيا مجنب طهره ماء الدنيا. لا 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 لا، جاء يوم القيامة، شوفوا جاء يوم القيامة لا يطهره ماء الدنيا، إيه جاء يوم القيامة. أما في الدنيا، في الدنيا انتبه، جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، مو في الدنيا لا ينقيه ماء الدنيا، جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، كأنه الذي ينقيه من هذا الذنب ماء الحميم جهنم مو ماء الدنيا في الآخرة. جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه. هاي إذا جنابة الواطئ للغلام أكد من غيرها، حيث إن ماء الدنيا والغسل لجنابته يوم القيامة لا ينقيها ولا يرفع الذنب، لا يرتفع الذنب بماء الدنيا بل يرفع الذنب الجحيم وماء الحميم. فالرواية ناظرة إلى عظم الذنب وحرمة العمل، ظاهرها أن غسله في الدنيا الذي يرتفع به النجاسة المعنوية لا يرتفع الذنب، ذنب ما يرتفع، غسله في الدنيا يرتفع به النجاسة المعنوية، ذنب ما يرتفع، والذنب يوم القيامة ماء الدنيا هم يزيله إلا ماء الحميم. إذن غسله في الدنيا كافي لرفع النجاسة المعنوية لأنه جنب، قاعد تقول جنب، ها اسمع هذا. طيب نجي إلى تقريب ثاني، هذا الذي وطأ الغلام يوم القيامة جنب، بالدنيا مو جنب، لو جنب جي تقول لما يجي يوم القيامة جنب، بالدنيا هم جنب، خب إذا جنب إذن خلص تم كلام المحقق الحلي أنه ثبت أنه جنوب، يعني غسل، وهو الذي نريده. إذن هذا يوم القيامة جنوب، يعني في الدنيا مو جنوب، وهو العمل في الدنيا. فكيف يوم القيامة يجي جنوب في الدنيا مو جنوب؟ إذا أكو أولوية أنه جنوب في الدنيا، إذا يجب عليه الغسول. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.